قوله ونسوه، النسيان معناه الغفلة عما كان معلوما أو ترك شيء والإعراض عن عمل. فإذا نسي بمعنى غفل وذهل عما كان يعلمه، أو نسي بمعنى ترك. والذي في هذه الآية أحصاه الله ونسوه، المقصود به إيش؟ المقصود به النسيان المعروف الذي هو الغفلة والذهول عما كان معلوما لديه. وأما النسيان الذي قد يضاف إلى الله جل وعلا فإنه بمعنى الترك، كقوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم، لأن الله جل وعلا لا يجوز في حقه أن يتعلق بعلمه نقص بوجه من الوجوه. والله على كل شيء شهيد. الشهادة هنا هي شهادة العلم والسمع والبصر التي تفضي بالمؤمن إلى المراقبة، وتكون حجة على الكافر والمحاد في كل حال. ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية أن المعية واستدل لها بأن الله ابتدع هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، قال ألم تعلم، ثم قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. وهذا من التفسير بالسياق، والتفسير بالسياق من أهم التفسيرات عند السلف من المفسرين. وقوله هنا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، المعية هنا معية عامة للمؤمن والكافر وللصغير والكبير. لهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم، هذا يشمل الجميع. لهذا صارت المعية هنا هي المعية العامة، معية العلم والإحاطة، ومعية البصر النافذ والسمع النافذ، بحيث لا يخفى على الله جل وعلا خافية. ومعية الله جل وعلا العامة لخلقه في تفسير السلف هي معية الصفات وليست بمعية ذات، بل أنكروا وردوا على من فهم منها أنها معية ذات، فيكون على حد قولهم يكون الله جل وعلا في كل مكان، هذا باطل. وشد بعضهم رغبة في الخروج في شيء وسط بين هذا وهذا، فقال هو في كل مكان مع كونه على العرش سواء. هذا منسوب إلى بعض المتقدمين ممن يتعاطون الكلام، قد ذكره الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، أظن عن هشام بن الحكم أو نحو ذلك. فالمقصود أن الآيات والسنة دلت على أن المعية العامة والخاصة لله جل وعلا إنما هي معية صفات، وأما ذات الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى فهي كما وصف نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وأنه سبحانه هو الكبير المتعال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. لهذا قد نفسر المعية العامة تفسيرا ببعض الصفات، ولا يكون تفسيرا مطابقا لكل ما اشتملت عليه المعية. كذلك المعية الخاصة قد نفسرها ببعض الصفات ولا يكون تفسيرا مشتملا على كل ما تهنيه المعية الخاصة. فإذا قلنا مثلا إن الله مثلا هنا إلا وهو معهم حينما كانوا، هذه معية عامة للاطلاع والإحاطة والسمع والبصر، فهذه تفسير للمعية في بعض الصفات، وقد يكون ثم غيرها مما يقتضي الإحاطة والرقابة ونفوذ العلم ونفوذ الاطلاع. هو معهم سبحانه بعلمه، معهم سبحانه بإحاطته، معهم سبحانه باطلاعه، معهم سبحانه بنفوذ سمعه ونفوذ بصره فيه. ولهذا ابن كثير فيما سمع قال يعني في إشارة أنه أيضا سمعه كعلمه محيط بهم ونافذ فيهم، وهذا لأجل أن التفسير ببعض الصفات لا يعني الاقتصار على ذلك. كذلك المعية الخاصة، إذا قلنا إن الله جل وعلا مع خاصة المؤمنين كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هؤلاء خاصة عباد الله، فمعية الله جل وعلا لهم معناها أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته ونصرته وتأييده وتوفيقه وإعانته الخاصة ونحو ذلك. لكن هذا ليس تفسيرا بالمطابقة، ولكن هو تفسير ببعض الصفات التي تدل عليها معية الله جل وعلا لخاصة عباده. إذن فالمقصود من ذلك أن المعية عند السلف بالإجماع أنها معية الصفات، سواء أكانت المعية العامة أم المعية الخاصة، وليست بمعية ذات. والقول بأنها معية ذات مخالف لإجماع السلف في تفسير الآية. نكتفي بهذا بعد.
وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وبنا شر أنفسنا وشرنا وشيخنا والحاضرين.
آمين.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون بما نهوا عنه؟ قال: اليهود. وكذا قال القاسم بن حيان. وزاد كان بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين اليهود موادعة، وكان إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتنادون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتنادون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خفيرا فترك طريقه عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتقل، وعادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر السجاني قال حدثني بن سفيان بن حمزة عن كثير عن زيد عن أبيه بن عبد الرحمن وأبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة، فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوم والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الشيخ الخبير: أن يكون الرجل يعمل بمكان رجل. هذا إسناد غريب وفيه بعض المغافاة. قوله تعالى: ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص به، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته، يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن أشد قال حدثنا ابن سمير عن الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السلام والسلام واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليه، فردوا عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله. قال: بل قال: سلام عليكم، أي تسامون دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوه فردوه عليه. فقال نبي الله: أقلت سلام عليكم؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليه، أي عليك ما قلت. وأصل حديث أنس مقرر في الصحيح، وهذا حديث في الصحيح عن عائشة بنحوه. وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحدثون من الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم في الظاهر، ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الظاهر، لأن الله يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعذبنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى: حسبهم جهنم، أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة يصلونها فبئس المصير. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن أبي عن عبد الله بن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم، ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إسناد الحسن ولم يخرجوه. وقال الأوفي عن ابن عباس: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سلام عليكم. قال الله تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال الله تعالى مؤدبا عباد المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تفترون أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفوان بن الحارث قال كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقدره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه في الصحيحين من حديث قتادة. ثم قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم المؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله. وقد ورد السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذي على مؤمن كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد المعاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أخرجاه من حديث الأعمش
يحزنه
قال فإن ذلك يحزنه أخرجاه من حديث الأعمش. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. انفرد الإخراج مسلم عن أبي الربيع وأبي كامل كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب به.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الآية كما سمعت في تفسيرها نزلت في طائفة من أهل الكتاب أو طائفة من المنافقين، وأن النجوى هذه التي نهي عنها أهل الكتاب أو أهل النفاق أو نهي عنها أيضا أهل الإيمان كما في الآية التي بعدها، إنما هي النجوى بالإثم والعدوان والمعصية. وحقيقة النجوى المسارة بالكلام، وقد تكون في خير وقد تكون في غيره. فإذا كانت النجوى بإثم أو وهو ما يلزم الإنسان أو لا يتعداه أو بعدوان على الآخرين أو كان فيها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما وجه وأمر به وأرشد إليه، فإنها حينئذ تكون محرمة، لأن النجوى في هذه الحال اشتملت على إثم وعدوان ومعصية، وهذا محرم كما هو معروف. والنجوى كما سمعت في تفسير الآية نهي عنها اليهود وهم كانوا في المدينة تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك النجوى تثير في نفوس طائفة من المؤمنين أنهم يتناجون شرا بهم، يريدون قتلا أو يريدون إيذاء أو يريدون حياكة شيء ضد أهل الإيمان، فصار هذا يسبب فرقا في قلوب بعض أهل الإيمان خشية من الغيلة وخشية من تدبير أمر السوء في غيبة أو غفلة من المؤمن، فأمروا لئلا يتناجوا على هذه الحال لئلا يحزن ذلك أهل الإيمان. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وهم أهل الكتاب أو أهل النفاق. وذكرت لك أن النجوى هي الحديث سرا بين اثنين أو أكثر، والاستفهام هنا في قوله ألم ترى على قاعدة الاستفهام المعروف الذي ذكرناه لك فيما سبق، وهو أن الاستفهام ينقسم إلى استفهام تقرير أو استفهام توبيخ أو استفهام إنكار أو استفهام على بابه، يعني ما يطلب به الفهم. واستفهام التقرير ما يراد به تقرير ما بعده ولا يراد به طلب فهمه، واستفهام الإنكار يراد منه الإنكار على ما اشتمل عليه ما بعد الاستفهام، كقوله جل وعلا: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فقولهم أإله مع الله لا يطلب من هذا الاستفهام الجواب، ولكنه استفهام إنكار، يعني ينكر على من جعل إلها مع الله مخاطبا لهم بهذا الكلام. وضابطه أن يكون ما بعد الاستفهام ليس صحيحا، بمعنى إذا أزلت الاستفهام وبقي ما بعده فإنه يكون باطلا أو ليس بصحيح أو منكر. فإذا قلنا أإله مع الله وأزلنا همزة الاستفهام صار باقي الجملة إله مع الله، إله مع الله هذا كلام باطل، فإذا دخل الاستفهام يكون حينئذ للإنكار. وأما إذا كان الكلام بعد الاستفهام موجبا يعني ثابتا فإنه يقصد منه إما التوبيخ أو غيره كطلب الفهم ونحو ذلك من أغراض الاستفهام. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ورأى هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ثم عادوا لما نهوا عنه، فقوله هنا جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، هل الاستفهام هنا لتقرير حصول ذلك منهم أو هو للإنكار عليهم وتوجيه الخطاب بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فظاهره تقرير حصول هذا منهم وهو أنهم نهوا ثم عادوا، وظاهره أيضا الإنكار على أهل الكتاب والمنافقين الذين يتناجون. وهذه الصفة وهي تناجي أعداء أهل الإيمان لها أشكال كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتدخل في عموم ما يعمل إحزانا وتخويفا لأهل الإيمان وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقوله هنا إلى الذين نهوا حقيقة النهي طلب الكف، ثم يعودون لما نهوا عنه، يعودون يعني يرجعون، وكأن الأصل أن من نهي عن شيء فإنه يكف عنه فور الانتهاء، وهذا مقتضى الأمر، لأنه إذا أمر أحد بشيء فإنه يمتثل له، وإذا نهي عنه أنه يكف عنه. فقوله هنا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، كأنهم امتثلوا ثم عادوا وردوا ورفضوا، وهذا قد يكون من جهة العود وقد يكون من جهة الاستمرار على ما كانوا عليه، يعني أن العودة هنا لا يتعين في أنهم كفوا ثم رجعوا إلى ما كفوا عنه، فقد يكون أنهم استمروا على ما كانوا عليه. قال ثم يعودون لما نهوا عنه، اللام هنا العود بمعنى الرجوع يتعدى بإلى، تقول عاد إلى كذا، وهنا قال يعودون لما نهوا عنه، واللام فيها معنى التعليل والتفسير أو فيها معنى الإرادة والقصد، وهذا يعني أنهم عادوا إليه قاصدين مريدين، هذا من بلاغة القرآن في أنه يتغير حرف فتشتمل الجملة على عدة معاني. ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني يرجعون إلى ما نهوا عنه مريدين لذلك قاصدين له. قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم هو ما خالف به المرء ما أمر به تكليفا أو أمر به ولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين أمر إيجاب فإذا خالفوه أثموا، وأمر من تحت ولايته من أهل الكتاب أمر ولاية فإذا خالفوه هنا أثموا. وهل الإثم هنا المراد به إثم الدنيا أو إثم الدنيا والآخرة؟ هذا يرجع إلى بحث هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة؟ والصحيح أنهم يعاقبون على ما خالفوا وعلى ما عصوا تفصيلا، مع كونهم لا يخاطبون بالفروع طلبا، ولكنهم يأتمون على كل مخالفة، ومرد ذلك إلى عذاب الآخرة. لهذا هنا يصح أن يكونوا هنا يأتمون، سواء قلنا إنهم مخاطبون أم إنهم غير مخاطبين، لأن المقصود بالإثم هنا ما يستحق عليه العقاب في الآخرة، وهذا حاصل كما ذكرنا. فالإثم ما اقتصر فاعله في المعصية على نفسه، والعدوان ما تعدى أثر المعصية إلى غيره، حتى ولو كان هناك رضا من الطرف الثاني فإنه يكون قد اعتدى، يعني بمعنى لو أن أحدا عصى الله في نفسه فإنه يأثم، فلو دعا غيره إلى معصية الله ولو كان برضا الآخر فإن هذا من العدوان، العدوان على غيره أو على الناس. قال ومعصية الرسول، والمعصية هنا قد يدخل فيها، قد يعني تكون عامة، فالإثم والعدوان معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أراد بالمعصية خصوص أشياء أمروا بها من النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية هنا أو قوله ومعصية تا هنا مفتوحة وليست بمربوطة، والأصل المعصية تكتب بالهاء يعني أو بالتاء المربوطة، إذا وقفت عليها تقول معصية كما في مواضع أخرى في القرآن، لكن هنا فتحت، ولذلك إذا وقفت عليها قراءة فتقف عليها بالتاء لا بالهاء. فلو قلت قراءة ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية صار خطأ، لأنها كتبت بالتاء المفتوحة فتقرأ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية حتى إذا وقفت للنفس أو نحوها. وهذا في كل المواطن في القرآن، إذا كتب ما حقه، إذا كتب بالتاء المفتوحة ما حقه أن يكون إملاء بالهاء، فإن المقصود منه أنه إذا وقفت عليه تقف عليه بالتاء، وهذا كثير معلوم عند أهل القراءات. قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وهي أنواع من التحية كان يستعملها اليهود، منها أن يقولوا السلام عليك أو عليكم، والسلام هو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد بقوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وذلك لأنهم يقولون السلام فيخففون اللام، ويظن من يسمعها أنها السلام، وهم يريدون السلام يعني الموت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قاتلهم الله أي اليهود. وهذه تحية ليست بتحية، وإنما هي نقض للتحية وتوعد ودعاء على من قالها، على من وجهت إليه، وهي السلام. والأصل في التحية أنها كلمات بها تحيا نفس المخاطب بها، تحيا نفسه للكلام مع من خاطبه، تحيا نفسه وتنشرح للحديث معه أو للأمن مع من حيه. لهذا كان حقيقة السلام، لذلك كان السلام في نفسه هو أفضل التحايا وهو أكرمها وأعلاها، لأن به الأمن والأمان، ولأن به السلامة، ولأن به انشراح النفس. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم أفشوا السلام بينكم. والسلام إذا ألقي السلام عليك أو السلام عليكم إذا كانوا جماعة، إذا ألقي السلام فمعناه أنك تقول لمن خاطبته عليك مني أنواع السلامة، أن الألف واللام هنا في قوله السلام هي لاستغراق أنواع السلامة، فعليك مني أنواع السلامة، السلامة عليك ولك في نفسك فلن أعتدي عليك، وفي عرضك فلن أغتابك أو أقع في عرضك، وفي ما تستحق فلن يأتيك مني إلا السلامة في نفسك أو في عرضك أو في مالك. وهذا أعظم ما يحصل به الأمن، ولهذا قال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأنه لما ألقى السلام يعني ألقى أنه لن يأتي منه إلا السلام، فهو في هذه الكلمة ترك ما كان عليه من المعاهدة، ولذلك من المعاداة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفطن لمعنى هذه الكلمة، وهي التي حي الله جل وعلا بها نبيه، قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وتحية الله جل وعلا لنبيه وللمؤمنين هي السلام. ينبغي المؤمن أن يتفطن، لأن السلام معناه السلام، وفيه معنى العهد، إذا ألقاها فيه معنى العهد والوعد. فإذا سلم ثم اعتدى، سلم ثم اغتاب، سلم ثم أضمر في نفسه شيئا، فحقيقته أنه كاذب في تسليمه، لأن السلام تحية ووعد، لأنه لن يكون ثم إلا السلام. وهذا من محاسن هذه التحية التي اشتملت على أنواع السلام للمؤمن. تحية اليهود كما قلنا السلام عليكم، وقد يقولون السلام عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود أو أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وهنا مسألة بحث فقهي، هل إذا سمعناهم يقولون السلام عليكم في تحقيق اللام، أو لم يكن يدر في خلدهم كما في الكثير من أهل هذا الزمان أنهم يقولون السلام، بل يقولون السلام باعتباره تحية أهل الإسلام، فهل إذا قالوا السلام محققا يرد عليهم بي وعليكم، أو يرد به أو يرد عليهم بي وعليكم السلام؟ قولان لأهل العلم. كثير من أهل العلم وهم أهل الحديث يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم يشمل أي تحية حيوا بها في السلام، سواء قالوا السلام محققا أم قالوا السلام، فإننا نقول عليكم، وهذه نرد بها عليهم ما قالوه لنا. وقال طائفة من أهل العلم إن الرد بي وعليكم هذا خاص بما إذا قالوا السلام، أما إذا قالوا السلام فهي تحية، والتحية ترد بمثلها، كما قال الله جل وعلا: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وردها هو العدل، وأحسن منها هو الفضل، والعدل واجب والفضل مستحب. وإذا كان كذلك فإن العدل على هذا يكون برد التحية بمثلها، فيقول السلام عليكم وعليكم السلام على أهل الكتاب إذا تحقق سماع السلام عليكم منهم. هذا مذهب كثير من الفقهاء وأهل العلم، واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. قد دلل له وعلل ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، وذلك لأمرين: أولا لأن الله أمر بالرد، والثاني لأجل العدل، والعدل مأمور به والرد مأمور به. وحمل الحديث على حالة واحدة، وهي إذا تحقق سماع السام. المقصود أن قوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله أن هذا مما يغمرون به الإثم والعدوان ومعصية الرسول، فيقولون السام يعني الموت أو الهلاك. قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهذا يريدون به التحدي والإغراء بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بحق. يقولون: لو كان نبيا حقا لا عذبنا الله في الدنيا كما عذب من قبلنا من أقوامنا، يعني اليهود، لأننا أضمرنا شرا له. وإذا كان الله هو المطلع على ما في الأنفس ويعلم أننا أضمرنا شرا لنبيه، فلماذا لا يعذبنا؟ قال الله جل وعلا: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يعني أن العبرة ليست بالدنيا، العبرة بالآخرة والعذاب الذي سيكون في الآخرة. الحسب هو الكفاية، وحسبهم يعني كفاية، يعني كفايتهم. فقوله حسبهم جهنم أي جهنم كافيتهم، وهي صاحبتهم ومآلهم فبئس المصير. ثم قال جل وعلا مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قوله إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، هذا يشمل المناجات في حضرة المؤمنين والمناجات في غير حضرة آخرين. يعني إذا تناجى اثنان وتخاطبوا فيما بينهم سرا أو في عدم حضرة أحد، فإن الواجب عليهم ألا يكون حديثهم حديث إثم أو عدوان أو معصية، بل يجب عليهم أن يتناجوا فيما لا إثم فيه ولا معصية ولا عدوان. ثم قال سبحانه: وتناجوا بالبر والتقوى. هذا أمر لأن يتناجى أهل الإيمان بالبر، والبر اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله جل وعلا، يدخل في البر كل الدين من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل من الأقوال، أقوال القلوب وأقوال اللسان. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى آخر الآية. فاشتملت الآية في اسم البر على الاعتقادات وعلى الأقوال والأعمال والعبادات، قلوب وأقوال اللسان. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى آخر الآية. فاشتملت الآية في اسم البر على الاعتقادات وعلى الأقوال والأعمال والعبادات، يعني على الاعتقادات والعبادات والأعمال بجملتها والأقوال، وهذا شامل للدين كله. فحقيقة البر أن البر هو العمل الصالح، البر هو الدين المأمور به، فكل عقيدة صالحة بر، وكل عمل صالح عبادي بر، وكل قربة إلى الله جل وعلا بر، وهكذا. قال: وتناجوا بالبر والتقوى، يعني فليكن حديثكم فيما بينكم أن يكون تناجيا بالبر والتقوى شيء فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا أمر بتقوى الله. قد ذكرت لكم أن الأمر بالتقوى إذا وجه لأهل الإيمان فإنهم فيه على مراتب، وأن من كان متقيا فإذا طلبت منه التقوى فإن معنى ذلك أن يثبت على التقوى وأن يلازم مقتضيات التقوى، كما قال جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، يعني لازم ما يقتضيه ما تقتضيه التقوى وما هو تقوى لله جل وعلا. وإذا خاطب بها عموم أهل الإيمان فإن معنى ذلك أنه يترك يتقي الله جل وعلا، معنى يجعل بينه وبين عذاب الله جل وعلا أو عقابه وقاية، تقيه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون بترك المحرم وامتثال الواجب من الاعتقادات والأعمال، ويكون أيضا مرتبة أخرى وهي أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك صارت التقوى يختلف فيها الناس كل بحسبه، فكل مؤمن كل مسلم متق لله جل وعلا لأنه أسلم، فمن أسلم فقد اتقى الله جل وعلا، لكن مراتب التقوى وتفصيلاتها تختلف. لهذا قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، هذا يشمل الأصل والواجب والمستحبات، يعني تقوى الله بملازمة الإسلام والإيمان، تقوى الله بملازمة امتثال الواجب وترك المحرم، تقوى الله جل وعلا بملازمة الأولى وترك سبيل الرجاء. ومناسبة الآية وختام الآية لأولها أن الأول الآية فيه أمر ونهي: إذا تناجيتم لا تتناجوا في الإثم والعدوان ومعصية الرسول، هذا نهي يقتضي التحريم، ثم قال: وتناجوا، هذا أمر يقتضي الوجوب. فإذا تقوى الله هنا بحسبها وهي في هذا الموطن بترك المناجاة بالإثم والعدوان والمناجاة فقط بالبر والتقوى أو بما يباح. قوله: إليه تحشرون، الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، وسمي يوم القيامة بيوم الحشر لأنه يجمع فيه الخلائق. قوله: لأول الحشر، في وصف اليهود في سورة الحشر، لأول الحشر يعني أول الجمع لهم لحصول مقتلتهم الأخيرة. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا حصر في أن النجوى التي فيها إثم وعدوان ومعصية الرسول هذه من الشيطان، أوحى بها إلى أوليائه. لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا، يعني أن الشيطان يحزن الذين آمنوا. هذا ليس بمضر لأن الحزن لا يقدم ولا يؤخر، والواجب على المؤمن أنه إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يحزنه سواء من الأقوال أو من الأعمال أنه يعظم التوكل على الله جل وعلا. لهذا قال هنا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل أمر يحزنك فإنما تداويه وتدفعه بحسن التوكل وصدق التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به. فإذا أحسنت الظن بالله وأنه كافيك وصدقت التوكل عليه فإن هذه الأمور التي تحزن المؤمن أنها تندفع، لأن التوكل على الله جل وعلا هو الكفاية وأساس كل فرح وسرور واطمئنان. وفي قوله وعلى الله فليتوكل تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص كما هو مقرر في علم المعاني من البلاغة. فقوله وعلى الله فليتوكل يعني وعلى الله وحده ليكون التوكل، وأن التوكل مختص بالله جل وعلا، وهذا ظاهر لأن التوكل عبادة قلبية لها آثارها في الظاهر، وهذه العبادة القلبية لا تصلح إلا لله جل وعلا، ما تصلح للبشر. فحقيقة التوكل هو اطمئنان القلب واسترواحه لقوة وفضل ربه جل وعلا وتفويض الأمر إليه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التوكل الذي في القلب. ثم يثمر في الظاهر عدم رؤية أعمال الخلق وفعل الأسباب الموصلة إلى ما توكل على الله جل وعلا فيه. وإذا كان الأمر كذلك فإن التوكل لا يصلح للمخلوق، لا يصلح ولا يجوز، بل هو شرك أن يقول العبد توكلت على فلان، توكلت على أحمد، توكلت على خالد، توكلت عليك يا فلان، هذا لا يجوز على الصحيح، بل هو شرك، لأن التوكل حقيقته أنها قلبية لها آثارها، عمل قلبي مختص بهذه العبادة التي لا تصلح إلا لله جل وعلا. لكن من أهل العلم من قال يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أو قول العوام توكلت عليك يا فلان، وذلك باعتبار أنهم لا يريدون بالتوكل عمل القلب، وإنما يريدون به العمل الظاهر وهو ما يملكه العبد من الأسباب والقوى والقدر. فكأنهم يعنون توكلت عليك اعتمدت عليك، والاعتماد لا بأس أن يقال للإنسان اعتمدت عليك فيما يكون تحت قدرته وقوته، لكن التوكل أمر مختلف. فمن نظر إلى أنهم يريدون بالتوكل في هذه الحالة الاعتماد والتوكيل والتفويض الظاهر قال لا بأس بها، والصحيح أن هذه الكلمة لا تجوز، لأن التوكل عبادة لله جل وعلا فيعلم الناس ذلك. وإذا قال توكلت على الله ثم عليك هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم، فلم يجزها الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وأجازتها اللجنة الدائمة في فتوى لها فيما مضى. والإجازة على اعتبار الاستعمال لا على اعتبار حقيقة المعنى، فحقيقة المعنى التوكل لأنه أنس القلب واسترواحه وطمأنينته وفيه حسن الظن وفيه الاعتقاد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيه تفويض الأمر إلى مالكه والقادر عليه وهو الله جل وعلا. معلوم أن هذه الأشياء لا تصلح إلا لله جل جلاله وتقدست اسمه. نكتفي بهذا. لا يوجهها، بس يوجهها بأن المقصود، بأن المقصود هو الظاهر، المقصود ما يدخل تحت قدرة العبد، ومقصودهم بالتوكل هنا يعني العوام، مقصودهم بالتوكل الاعتماد الظاهر بالأسباب الظاهرة، وليس المقصود توكلت على الله ثم عليك، المقصود أعمال القلوب اللي ذكرناه اللي هي حقيقة التوكل. التوكل غير الوكالة، الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. هل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال، مشرع أو غير مشرع؟ مهم جدا. هذا ما له علاقة بما قرأنا، لكن كمسألة، هذه مسألة أصولية لها بحث طويل جدا في كتب الأصول، هل النبي عليه الصلاة والسلام مشرع أو مبلغ؟ ظاهر الآيات تدل على أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله جل وعلا، والمشرع يعني من يشرع الشرائع هو صاحب الشريعة ومنزلها هو الله جل وعلا. ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام مشرع بالنظر إلى أنه يبتدئ أحكاما عليه الصلاة والسلام ثم تنزل الموافقة عليها من السماء أو إقرارها أو عدم إلغاء ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بهذا الاعتبار فلا بأس، وظواهر الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ ومنذر وهذا ولا يستقل بإحداث تشريع. لها بحث مطول في كتب الوصول معروف. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الاعتبارات، وهو اختيار أحد القولين في المسألة. المصافحة أمر آخر، يعني مصافحة الكافر هذه غير مسألة التحية. تحايا كثيرة طبعا، مثل لو يقول للكافر بمعنى أهل الكتاب أو المستأمن أو الذمي أو نحو ذلك تحية بغير السلام لا بأس، حتى إذا ابتدأه بتحية غير السلام فلا بأس، لأن النهي جاء عن ابتدائهم بالسلام، إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لا تبدأوهم بالسلام يعني تحية المسلمين، لأن السلام تحية أهل الإيمان، تجعلهم يسلمون عليكم أو لا تسلموا عليهم، لكن إذا أراد أن يحيي فلا بأس أن يقول له غير السلام، لا تستعجل، غير السلام في أي كلمة أخرى، صباح الخير، مساء الخير، يعني أي كلمة من الكلمات لتجري بها التحية. أما المصافحة فهي من تتمات السلام، من تتمات التحية، وقد تصلح وقد لا تصلح بحسب المكان وحسب الحاجة إليها. لا
هو اللي يقول أنه مشرع لا شك أنه يقول أنه مبلغ، مبلغ هذا متفق عليه، لكن هل هو مشرع أم ليس بمشرع هذا الكلام. يعني من قال أنه مشرع لا ينفي عنه أنه مبلغ، مبلغ هذا ثابت على كل حال.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي الحديث الآخر: من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكره أهل بدر، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عزل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم فأقامهم وأجلس من أطاع عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه، فجلسوا يقومون بعد ذلك سراعا، فتفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. رواه ابن أبي حاتم. وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجه الصحيحين من حديث نافع به. وقال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل استحوا، على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. ورواه أيضا عن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به، ولفظه: لا يقوم الرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم، تفرد به أحمد. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، ومنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث: قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل القول فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنهم لما استقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم وما ذلك وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. فأما اتخاذه ديدا فإنه من شعار العجم، قد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، والصديق يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهم بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصير أولئك في حق البدريين، أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا بالصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أثناء الناس ويدخل هو في الصف المقدم. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أثناء الناس.
انتزع رجلا
من أثناء الناس
ويدخل هو في الصف المقدم، ويحتج بهذا الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه، عمل بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من النموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجالس وراء الناس وأدبر، الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به، وحسنه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، يعني في مجالس الحرب. قالوا ومعنى قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي انهضوا للقتال. وقال قتاده إذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأراد الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام، قد تكون له الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فتح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن ناشئ بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب في عسفان وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ فقال رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. هكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به، وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصات في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، لله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وسدادا في القول والعمل. نبرأ إليك اللهم من الحول والقوة، ثبت العلم في قلوبنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه الآية من سورة المجادلة فيها أدب عظيم من آداب الإسلام فيما يتعلق بأدب الجلوس المجالس عامة، وأدب الانصراف، وأدب الحضور إلى المجالس والمساجد، ورعاية حق الأولى في الجلوس والتراحم بين المؤمنين في ذلك. وقد افتتحها الله جل وعلا بنداء أهل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وما جاء في القرآن فيه النداء بوصف الإيمان فيه التنبيه على أن ما اشتمل عليه المعنى المنادى من أجله أنه من مقتضيات الإيمان أو من شروطه أو من لوازمه، وذلك أنه قد يكون ينادى في أمر عقدي أو في أصل الدين باسم الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقد ينادى في أفراد العبادة كالمنادات منادات أهل الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإحسان أو بالتقوى أو ما شابه ذلك. وقد يكون المنادات بالإيمان بالتذكير ب حقوق أهل الإيمان كقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن الآية. وقد يكون في الأدب العام مع المسلمين مما يدخل في الواجبات أو في المستحبات بحسب، هذا كله من مقتضيات الإيمان. ولهذا قال من قال من السلف: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والأدب في الجلوس له أثر فيما يكون المؤمنين من التواد والتراحم وتقارب القلوب وإصلاح ذات البين. لهذا يدخل الجلوس وجملة آداب المحادثة والجلوس في تقوى الله جل وعلا، لأنها من إصلاح ذات البين ومن مما يسبب إزالة الشحنة والتنافر بين أهل الإيمان. قوله هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا قال لكم إخوانكم افسحوا لنا في المجلس فافسحوا لهم، ولا يأخذكم محبة النفس على ألا تلينوا بأيدي إخوانكم أو ألا تفسحوا لهم. وحظ على ذلك بنوعين من الحظ: الأول النداء بالإيمان، فدل على أن ذلك من مقتضياته ومن آثاره وثماره. والثاني بالدعاء بقوله فافسحوا يفسح الله لكم، والدعاء لمن فتح بأن يفسح الله جل وعلا له دعاء عظيم شامل لأن يفسح الله له في أمر دينه وفي أمر دنياه وفيما يصلح شأنه في الدنيا والآخرة. هذا كما ذكر لك ابن كثير يأتي كثيرا في الكتاب والسنة مما يدخل تحت قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهذا من أمثلتها: فافسحوا يفسح الله لكم، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكقوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ونحو ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يجزي العبد بفضل عظيم من عنده يقابل العمل الذي عمله. لهذا قال جمع من أهل العلم إن الجزاء من جنس العمل بما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، يدل على أن الحسنات التي تكفر السيئات تكفر ما يقابلها من جنسها، فتكون الحسنة تكفر سيئة تقابلها لأن الجزاء من جنس العمل، فكان عمله صالحا حسنا يقابل تلك السيئة وكان الجزاء لها التكفير. وأعظم ما يحصل به التكفير الجهاد في سبيل الله، لأن فيه بذل النفس والروح والمال، هذه تقابل كل السيئات التي قد يعملها العبد في حق الله جل وعلا من الكبائر العملية كشرب الخمر والزنا والتقصير في أمر العبادات والغفلة، فيكون الجهاد فيه بذل للنفس والمال والبدن في سبيل الله مع الإخلاص في ذلك، فيكون مقابلا للسيئات. لهذا كان بعض السيئات المتعلقة بالبدن من الصغائر تكثرها الصلاة إلى الصلاة، و الصيام إلى الصيام، ويكفرها الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، لأن تلك السيئات فيها تلذذ البدن في وقت موجز، فتكون العبادة مطهرة لما قد وقع من السيئة. وهذا له نظائر يدخل تحت هذه القاعدة فيما جاء من عند الله جل وعلا ثوابا للأعمال الصالحة. قال جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وترتيب ذلك بالفاء يدل على أن الكمال فيه أن يفسح حين يقال له، فإذا قيل له افسح وافسح أعطني مكانا، فإنه الأكمل له أن يجيب فور الطلب منه، لأن هذا فيه مداواة النقوص والكمال في ذلك. قد ذكر لك الحافظ بن كثير بعض آداب الجلوس والاستقبال، والبحث في هذا يطول جدا، والمجالسة والمجالس لها آداب كثيرة اعتنت بها الشريعة في تكميل النفس وتكميل الصلات بين المؤمنين. فمما ذكر مما يسرع الوقوف عنده ما ذكره من الكلام على القيام لقيام الناس بعضهم لبعض، كأن يقوم إلى الرجل أو أن يقوم له أو أن يقوم عليه أو أن يستقبله ونحو ذلك. قد ذكر لك الحافظ بن كثير هنا ثلاثة أقوال، ومنهم من قال بالجواز القيام لأهل الفضل والمزية من الناس، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، ونحو ذلك من الأدلة. وقد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، منهم العلامة النووي رحمه الله في رسالة سماها الترخيص، رحمك الله، الترخيص في القيام لأهل الفضل أو لأهل الميزة والفضل. واستدلوا هنا بقوله: قوموا إلى سيدكم، وبأن القيام في مثل هذه الحال أنها من العادات. وتوسط في هذا ابن تيمية رحمه الله، فرأى أن القيام إذا كان مما يعتاده الناس لا على وجه التعظيم، فإن هذا يدخل في قوله قوموا إلى سيده. والقول الثاني المنع مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولما قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس وروم بعظمائهم يقومون عليهم فلا تفعلوا. ولم يكونوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهته لذلك. والقول الثالث فيه التفصيل، يعني بحسب ما ذكر ابن كثير، بين القادم من سفر وغير القادم من سفر، فيرخص لمن قدم من سفر أو بعد ولا يرخص لغيره. وهذا الذي ذكر فيه أيضا قصور من جهة التحقيق فيما دلت عليه الأحاديث في هذه المسألة. والتحقيق في ذلك أن الأحاديث التي استدل بها كلها صالحة للاستدلال، ولا يعارض بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا، بل كلها متفقة غير مختلفة. وذلك أن الرخصة جاءت للقيام إلى الرجل أو قيام المسلم إلى المسلم، والمنع جاء في القيام عليه وهو أشد، وفي القيام له. والفرق بين هذه الثلاث ظاهر، فإن القيام إلى الرجل يختلف عن القيام له وعن القيام عليه، فهذه ثلاث صور. دلت عليها الأحاديث. أما القيام عليه فإنه قيام للتعظيم، وهو جالس يقومون عليه تعظيما له، هذا في نص الحديث لا يحل، لا يحل ولا يجوز إلا في حال الخوف أو في حال ولي الأمر عند قدوم رسل أو الوفود أو الناس بعام، يعني المستلطين. وذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المشركون كان قائما على رأسه عدد من الصحابة. استفيد من ذلك أن القيام في هذه الحالة ليس هو للتعظيم ولكن لغرض آخر. فإذا كان القيام عليه تعظيما له كما يفعل العظماء لا لغرض داخل في ما ذكر، فإن هذا منهي عنه، نهي تحريم. والحالة الثانية المنهي عنها هي القيام للشخص، قيام للرجل، والقيام له يعني أن يقوم حين يقدم لأجل قدومه، لأجل مروره، لا لغرض السلام عليه، ولكن قيام له، وهذا لأجل مروره أو لأجل حضوره أو نحو ذلك، سواء كان فقد احترامه أو كان عادة أو كان قريبا. هذه مما اختلف العلماء فيها، هل الحكم فيها المنع أم فيها التفصيل؟ والصواب هنا أن الأصل فيها المنع، ويرخص في من له حق على